تا 22 شباط 2022. تحية لك اللي عم بيتابعوا لبنان الحر. قصة وطن. قصة وطن بلشت الأسبوع الماضي تحكي عن أهمية مسار الخط السيادي اللبناني, وطبعا اليوم بهالحلقة رح نحكي تفاصيل تاريخية أكتر, كيف بدأ هذا المسار, وين تعرقل, وشو ممكن نعمل حتى نرجع نستعيد مسار الخط السيادي. أكيد عم بتابعوا لبنان الحر عبر موجاتها 102.3, 102.5, 102.7, عبر الانترنت rll.com.lb, lebanese-forces.com, عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. وبأي لحظة بتقدروا تسمعوا كل حلقات قصة وطن من السنتين ونص لليوم على تطبيق إلديكو. أكيد في كتير عناوين طرحناها الأسبوع الماضي وعدنا دكتور إلي جاوبنا عليهم اليوم, والأهم وعدنا جاوبنا كيف المواطن اللبناني وفق أي آليات, المواطن اللبناني عفوا وفق أي آليات قادر أنه هو كمواطن مجرد عيشه المواطنة يقدر يحافظ على سيادة وطنه. دكتور إلي كيفك اليوم؟
منيح مساء الخير, كيفك أديكو؟
نشكر الله يعطيك ألف عافية.
لألي كمان,
يعني عم تترك أثر كتير لدرجة أنه بنحكي بحلقة مثلا من شي 6-7 أشهر بنرجع اليوم إذا نطرح أي موضوع في ناس عم ترجع تعمل إذا بدك استعادة للذاكرة وتعالج أو تناقش معنا هالمواضيع, وهذا شي كتير بفرحني صراحة على طول النقاش الجماعي.
ما عم نعمل شي قدك, هو عم نحكي القصص المبدئية فعلا, وعم نجرب هيك من كمان الوقت اللي عم تعطيه حضرتك للبرنامج, عم جرب نحكي القصص اللي هي مثل بقوله التاريخ والسياسة اللي بالسهل الممتنع, مش هيك؟ يعني القصص اللي لازم تكون بديهية بالتنعيش مواطنية صالحة تنمي الدولة عندها سيادة كاملة تنعرف كيف بدنا نبني مستقبل أفضل ومجتمع أفضل للأجيال اللي جاية.
أنا دايما بحب أشكرك على المراجع الثابتة اللي بتعطينا إياها, مش مجرد حكينا تاريخ تنحكي تاريخ, لأنه بنعرف أنه قديش في أمور خلافية وقديش في أمور بحثية أو تحت تخضع لتزال تخضع للبحث وللتأريخ وكل هذه التفاصيل. فنحن دايما بنشكرك أنه بتميز بين التاريخ المثبت أو المثبت وبين الرأي الشخصي أو بين الاحتمالات والافتراضات. صحيح. الموجودة
لهذا وجبتنا, وهيك تعلمنا, وهيك لازم مع كل حال يكون عنا هذا الحس النقدي. يعني ما فينا دايما نتكل على مصدر خبر واحد, ويمكن مشكلة الشعب اللبناني بأغلبيته أنه بيبني كل خياراته السياسية على سردية سماعة من وجهة نظر واحدة أو من شخص واحد. هذا شخص واحد يعني يا بيكون عنده علاقة قرابة معه, يا بيكون عنده علاقة دينية معه أو سلطة دينية مرس عليه, وبالتالي بتلاحظ أنه في تكرار دايما لبعض المسائل اللي بتأدي لخلخلة النظام السياسي والوضع العام بالبلد. مش هيك؟ يمكن إذا ما نتعلم شيء من التاريخ هو الحس النقدي, ونشغل حشرية مصدر المعلومات. ما فينا اليوم نتكلم على مصدر واحد, وتاريخ بعلمنا أبسط قاعدة أنه دايما قارن بين مصدرين الخبر واحد, وخد آخر شيء رأيك أو أنت حلل بالطريقة اللي بتلاقيها من الأسباب, بس الشرط أنك تاخد مصدرين الخبر اللي عم تسمعه.
طبعا وفق المنطق. أقول حال كمان أنا من أسبوع من أسبوعين تقريبا حكينا قواعد التفكير النقدي كلها, ووحدة منها التأكد من صحة المعلومة وتوسيع الأفق, يعني أنك تشوف من أكتر من زاوية مش تشوف من زاوية واحدة, وهذا اللي حضرتك عم بتقوله.
صحيح. دكتور معلي هون بفتح برونتاز وقول شغلي أنه في كتير للأسف اليوم في كتير أشخاص عم بياخدوا دكتوراه, هيك شهادات دكتوراه من رح يكون هيك واضح يعني من جامعات يمكن لا ترقى انه تكون جامعات, واخر فضيحة سمعنا فيها هي فضيحة 25,000 شهادة من احدى الجامعات الخاصة في لبنان اللي انعطت لموظفين او لضباط في الجيش العراقي. هيدي اذا بدك واحدة من القصص اللي وهيدي الحادثة هي فضحت شو في بالإناء. يعني مش معقول لبنان يكون في عنده بس بجامعة واحدة هي الجامعة اللبنانية 2000 طالب دكتوراه مسجلين ليقدموا أطروحتهم بالسنة. 2000 طالب دكتوراه, يعني هيدي الولايات المتحدة الأمريكية ما عندها هالقد بالسنة تتقدم.
نحن شعب مثقف, نحن شعب يسهر الليالي من أجل طلب العلا.
طبعا يعني بكل بساطة في اللي عم بيقرأ هالداتا هيدي يقول أكيد هودي الشهادات يعني أكيد مش مبنيين على ارتكاز علمي أو على مبادئ علمية. وفعلا يعني بسنوات الدراسة اشتغلنا كتير على كتب صادرة عن بعض هالجامعات، وفعلا يعني ما في احترام للحد الأدنى من المصداقية في العمل البحثي إذا بدي يكون باقي كل يعني للأسف عم بروح كله لمزبلة الدراسات التاريخية. ومنتفاجأ بهالأيام إنه في ناس كتير عم يستندوا لها الدراسات هيدي واللي هي مبنية على مصادر غير موجودة، أحيانا مصادر غير موجودة، واحد بيخترع مصدر تيركب قصة وتوصل لنتيجة، وهذا اللي يمكن عم بيؤدي لتشتت في القراءة صح لأسباب المشكل بهذا البلد.
على كل حال في منا استلشاء وفي منا مقصودة، بس بين النهضة والانحطاط
شتان.
ودور الإنسان كتير مهم إنه هو يعرف يكون عنده نسبة معينة من الوعي. طيب خلينا نبلش بموضوعنا دكتور إليلياس، مسار الخط السيادي اللبناني. بالحلقة الماضية مرقت لنا هيك فكرة عبرة أنه منذ الاستقلال ببلش فينا نحكي، يعني منذ 43. شو فيك تخبرنا عن هذا المسار؟ كيف بلش؟ بشو بأي مراحل قطع؟
طبعا هلأ صحيح نحن مرت الماضية لأنه أخذنا الإطار القانوني والتعريف القانوني لكلمة سيادة.
نعم.
ما فينا نحكي عن سيادة مثل ما قلنا مرت الماضية إلا لما يكون الدولة فعلا مستقلة، يعني هي مسؤولة عن إدارة كل شؤونها الداخلية وقادرة تحكم وتمارس سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. بس المسار السيادي التاريخي هو بلش ما قبل نشأة الدولة اللبنانية، لأنه بالنهاية ويمكن هون لازم جاوب على السؤال اللي طرحناه بالحلقة الماضية أنه كيف نمارس سيادة أو نمارس سيادتنا كمواطنين بدون ما يكون عنا أي مركز بالسلطة. هو عبر شغلتين، أولا القيام بواجباتنا ونعيش المواطنة الصحيحة ومساندة السلطة الموجودة بتنفيذ سلطتها، يعني ومارسة سلطتها، يعني وهون الدول
مش بفوت بحرب مع السلطة
واحد، ومش بيجرب يزعبر على ويحتال على القانون، صار مستعمل كلمة احتيال على القانون يعني. والدول الغربية في بعض دول وصلت لاستنتاجات على أهمية دور المواطن الفرد في استدباب الأمن والحفاظ على الأمن، يعني مثلا نسمع بالشرطة المجتمعية، نسمع بمفهوم المواطن الخفير، يعني اللي هو بيكون ما عنده أي ترتبية بالجهاز الأمني ولكن بيقدر يكون عم ببلغ عن أي عمل عم بيصير، لأنه بناء الدولة
معينة
ما بتقدر تكون عم تغطي كل شيء، لأنه هذا بينبع عن حس مسؤولية. فإذا المواطن هو بشكل أساسي المسؤول عن السيادة أو الحفاظ على السيادة بشكل كامل، وبتتمظهر على مستوى كبير بالانتخابات واختيار الأشخاص السياديين، يعني اختيار ممثلين عنه اللي هنا رح يكونوا بالسلطة عم يحكوا باسمه، يكونوا فعلا بيتشاركوا معه بنفس المنطق وبنفس الهدف وبنفس الرؤية على المستوى السيادة. هيدا إطار بالإطار القانوني، ولكن الإطار التاريخي اللي بيخلي الإطار القانوني يعني يكون عنده نكهة خاصة في لبنان هو هالتجربة 500 سنة ما قبل الاستقلال اللي خاض شعب اللبناني اللي ساكن بهالبقعة الجغرافية اللي منسميها طارة جبل لبنان، طارة إمارة، طارة متصرفية، بيعبر عنها بشكل واضح البدرك الحويي برسالته إلى مؤتمر الصلح ب19 وقت بيحكي فيها عن أنه في مشروع إقامة دولة سورية كبرى في المنطقة، وهون يمكن بوقتها كان بيقصد هو مش دولة سورية الحالية ولكن دولة عربية بتضم كل المحيط أو الهلال الخصيب العربي. بيقول بكلمته أنه نحن ما عم نرفض هذا الشيء لأنه عنا مشكلة مع الجيران العرب، ولكن لأنه نحن عنا تجربة تاريخية عمرها 500 سنة من الاستقلال الذاتي وإدارة أمورنا بأنفسنا، وهذا الشيء مش ممكن تقشطونا إياه هلأ أنتوا يا دول أوروبية ودول غربية اللي بتحكي بالسيادة والاستقلال بالحرية. فإذن هل تجربة اللي عم بيحكي عنها البترك حويك، طبعا بيحكوا عنها الانتليجنسيا اللبنانية بهذيك الوقت، هي نابعة من النزاع على للاستقلال التام من أي سلطة إقليمية أو دولية ما بتراعي الشروط الحد الأدنى من الاستقلال الذاتي للشعوب الصغيرة. يعني بلحظة تاريخية وبمعطيات تاريخية معينة قدرنا أخذنا مع الإمارة جزء كتير بسيط من هالاستقلالية الذاتية وثبتناها بالمتصرفية بشكل كامل، وانطرنا الفرصة المؤاتية من بعد مخاض طويل عريض انه في تغيير دولي عم بيصير، وفي الدولة الفرنسية عندها رح يكون عندها دور معين بالمنطقة، بنحكيهم بالعشرين، قدرنا حطينا حالنا مع مشروعنا المتكامل على هيدي السكة وقدرنا خرقنا هذا المشروع.
يعني هيدي مهمة قديش الإرادة بتلعب دور لو بعد عنا هالإرادة اليوم نحن.
واسمحي لي قلدك وضوي على شغلة، يعني في يعني في لجنة مدرسة بالمدرسة التلاميذ بالمدرسة اسمها لجنة كين كراين، نقطع عليا بباراجراف صغير هيك مقطع صغير نخبر عنه انه اجت سألت طلعت راحت كل هول بشكل هيك سخيف للأسف ومبسط. لجنة كين كراين الحمد لله انه كل وثائقها نشرت على الانترنت، فيك تلاقيها معملها نوع من يعني تحويلها الى مواد رقميه وحطوها على الانترنت. الملفت انه هن اللي اجوا عملوه سالوا كل المناطق والاقاليم والمدن المحيطه شو بدهم لمستقبلهم، وكانت عمليه الاجابه هي عبر امضاء عرضات من سكان المناطق باربع خمس جمل شو بدهم ومن هن وبيمضوا تحتها شو مطالبهم. الملفت انه سكان جبل لبنان كله سوا العرضات اللي مدوا عليها كانوا مدوئين على مطابع ومتروك فراغات بس لمحل القرية وأسامي الأشخاص اللي عم بيمضوا تحت
تيتعبوا.
هيدا مثل كأنه هالقد كانوا منظمين وهالقد كانوا عارفين وين رايحين وعارفين أنه جاي هاللجنة ومش ممكن نحن نقدر نوحد هالرؤية كلها سوا إذا ما كنا منظمين حالنا بشكل لأنه عملي. فهالوراق بتشوفيها كلها متشابهة المطلب نفس الجمل بس مغير من ماضي وعن أي مدينة عم نمضي، بينما باقي المناطق يعني عرضات خنفوشيرية مش معروف الخط كيف تقريه كيف تزبطيه. وهيدا دليل واضح إذا بدك على وضوح الرؤية لهود الجماعة أنه هن عم بيسعوا أولا لسيادة مجتمعهم وهيدي السيادة بدهم يقدروا يحافظوا عليها عبر كيان سياسي بده يكونوا مسؤولين هن عن سيادته. طولوا بالهم 20 سنة من 20 ل 43 للاستقلال. هلأ في كتير مستمعين رح يقولنا لشو فلت فرنسا، كان لازم تضل، كان لازم من تحميلنا الكيان لأنه كان عنا أخطار عم بدهن،
كان بعد بدنا نطور مؤسساتنا قبل ما تفر فرنسا،
كل هول الإخبارات. يمكن معهم حق يمكن ما معهم حق، ولكن الثابت الوحيد اللي في برر هالموقف اللي صار أنه فرنسا صارت دولة ضعيفة ب 43. هيدي الطلبات والطموح اللي كان عندها اياهم الناس ما بقى قدر تعطيهم اياهم فرنسا. كان هتلر قاعد بباريس، يعني الدولة الفرنسية مش موجودة عسكريا، ما بعرف عشو كانوا عم بيطالبوا، شو كان دوانا اللي عم يحكوا فيها. كان موقف البطرك عريضة رائع جدا، يعني قبل بسنتين من يعني من الاستقلال كان عم بيقول بخطبة عيد الميلاد بدنا استقلال تام بضمانة دولية. ضمانة الدولية اللي عم يحكي عنها هون واحدة من المفاهيم اللي بلشت تدور بفلك الخط السيادي التاريخي اللبناني. اولا ضمانة دولية عظيم. تاني قاعدة نشغل عليها وصارت هي أساسية لضمان السيادة الكامل العرض المنية، الاتفاق التاريخي بين المسيحيين والمسلمين في إدارة شؤون هذه الدولة واللي نحن بنسميه الميثاق الوطني. هذا الميثاق خلق ثابتة ثالثة هي الحياد الإجابة من صراعات المنطقة واللي هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على السيادة الكاملة بالمعنى الأمني والحدودي للكلمة أو مفهوم الكلمة. هل تطبيق يعني هل مفاهيم الثلاثة اللي عم نحكي عنهم رح يكونوا هن فعلا الرافعة الأساسية لأنه تقدر السلطة المنتخبة أو الهيئة المنتخبة اللي هي بوقتها كان مجلس النواب والسلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية أنه تمارس السلطة بشكل كامل وتمارس وطبق القانون وطبق العدالة بشكل كامل مع بعض الخرقات اللي كانت بلشت تبين بأول الطريق لأنه دولة جديدة يعني دولة أخذ إسرائيلها بشكل أنه مش من زمان كتير، وهذا طبيعي يكون مسمينا احنا ضمن التجربة لهالدولة واللي بيكون مسار الطبيعي أنه تطور حالة وتعدد دستورها كذا مرة لتوصل للمسار النهائي اللي بيضمن الاستقرار العام. وبالتالي هالقواعد الثلاثة هالسوابة الثلاثة هاي الضمانة الدولية ومساء وطني وحياد يعني تفاهم بين المجتمعات المتعددة في لبنان والحياد الإيجابي هو اللي بيخلق هيدي السيادة التامة وبيعطيها السيادة التامة على الأراضي اللبنانية. أي متن أو إذا بدك بقراءة سريعة استنادا على المعطيات الثلاثة هولي بتشوفي هالمسار التاريخي كم مرة انخرقت سيادته. يعني إذا ما نحكي على مستوى الحماية الدولية أو الرعاية الدولية
فينا نقول الرعاية الدولية قد تدخل بإطار خرق السيادة إذا ما كانت رعاية
إذا ما كان مطلب من قبل الحكومة اللبنانية.
أوكي.
يعني ضمن المساعدة مثلا بقدر أقول لك هلا اليونيفيل مثلا هو ما بيدخل بإطار التعدي على السيادة الوطنية
طبعا.
لأنه
طبعا.
في اتفاق واضح بين الدولة اللبنانية وفي تنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني على إدارة الملفات والحدود.
نعم نعم.
الضمانة الدولية إذا بدك مورست بشكل تام ومتكرر ويمكن لأول مرة نحن بنفقد هالرعاية الدولية هيدي بكل تاريخنا خاصة تاريخ الحديث هو ما آخر هودي السنتين عم نعيشهم.
أوف.
يعني احنا اليوم منحس حالنا
يعني رغم كل شيء قطعنا فيه وصاية سورية و و و
آه طبعاً طبعاً.
ومنظمات فلسطينية
صحيح صحيح. هلأ نحكي لكل واحدة لحالة إيه؟ يعني الضمانة الدولية كانت دائماً موجودة بكل خفية الأمور، مش يعني انه الجماعة كانوا كتير منيح معنا وما بعرف الدنيا. لبنان خلق بظروف دولية عنده أهمية خاصة للمجتمع العالمي والمجتمع الدولي، ما بيقدر يكمل لعدة أسباب جيوبوليتيكية وعدة أسباب ديموغرافية أنه يكون خارج إطار النظام العالمي والحماية الدولية. هودي السنتين ما عدنا حسنا فيهن، وهلا بقلك شو هي الأسباب. تاني شغلة هي عملية الاتفاق بين المجتمعات، المجتمعات اللبنانية خاصة المسلمين والمسيحيين في إدارة هذه الدولة. لما هذا الاتفاق أو هالميثاق تخلل، هون بلشنا فقد السياسة. وأكبر دليل تدخل السوري سنة 58 عبر تزويد سلاح للثوار اللي بيعتبروا حالهم ثوار، اللي هجموا على العهد كميل شامون واللي بدهم يسقطوا الرئيس بالقوة. هون تخلل الميثاق وبالتالي فرطت عملية السيادة، صارت الحدود مفتوحة، يعني صار لا قادر الجيش اللبناني يقدر ياخد المطلوبين على العدالة، ولا قادر طبعا الأجهزة الأمنية تطبق سيادتها على أو تطبق القانون على كل الأراضي اللبنانية.
نعم.
وثلاثة يعني صار في تعدي على قدسية رموز الدولة اللبنانية وهي رئاسة الجمهورية، لما صار في إطلاق نار على القصر الجمهوري أو اللي ساكن فيه رئيس الجمهورية.
نعم.
هيدا الخلل بالميثاق أدى لفقدان السيادة، وانتهى للأسف بدخول جيش الأمريكي عبر المارينز إلى لبنان وضبضبة الأمور. هذا كان خرق فاضح. هلأ بفهم اللبنانيين كتير كانوا عايشين بديك المرحلة شعروا بالأسى أنه كيف لبنان بيفتح أرضه هالقد لجيوش مرة جديدة أجنبية منا يعني جاي من خارج الدولة اللبنانية. ولكن السبب هو يعني نحن لما ننظر للسبب نفهم النتيجة حتكون مفتوحة على مصراعية، ما بنعرف كيف رح تنتهي. لما تسلم أنت أمورك الداخلية لسلطة خارجية مثل حركة عبد الناصر والجيش والجمهورية العربية المتحدة، طبعا رح يصير فيك يمكن أقل شيء اللي صار أنه دخل المارينز إلى لبنان. رجع شوية ترمم الموضوع مع فؤاد الشهاب لما حصر عملية الصراع على الهوية لبنان وعلى انتمائه العربي أو غير عربي بالسلطة التنفيذية بمجلس الوزراء، وهون قدر دير إذا بدك الملف. وفينا نعتبر أنه فترة فؤاد الشهاب إذا استثنينا اتفاقه مع عبد الناصر ووعده أنه ما بيكون لبنان منصة لمواجهة عبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة، لبنان بيحفظ سيادته، إذا استثنينا هذه الجملة مع أنه عليه علامة استفهام كتير كبيرة، قدرنا شهدنا فترة استقرار كتير كبير، وقدرنا شهدنا على دولة عم تقدر تبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وبكل المفاصل دولة، كان حتى على المستوى الاقتصادي. يعني كانت الدولة عم تقدر تخلق قوانين جديدة وتأسس مؤسسات دير، يعني عم نحكي هون عن مصرف مركزي، عم نحكي عن مركز تفتيش، مشاكل التفتيش المركزي عفوا، يعني في قصص كتير عملت على عهد فؤاد الشهاب لأنه صار في مظهر واضح لأنه السيادة صارت كاملة شبه كاملة. ولكن هذا الميثاق رح ينضرب مرة تانية بفترة 69 لما شريحة من اللبنانيين بتشوف بالمصلح الفلسطيني أداة لفرض تغيير ما على النظام اللبناني. وللأسف قلتكو هذه الخطوة كانت كتير سيئة ومدمرة للبنان، لأنه الضمانة الدولية اللي حكينا عنها بالأول ما لقيت مخرج لوقف الاقتتال في لبنان إلا عبر تسليم لبنان لراعي إقليمي هو كان السوري، واللي كان هو عمليا برز نفسه كراعي للصراع اللبناني، ولكن كان عنده نية مخفية باحتلال لبنان. وهذا اللي شفناه من 67-68 مش من 76 فقط لل 2005، دخلنا باحتلال سوري طويل عريض. أهم أسباب تثبيت هذا الاحتلال خيانة الميثاق، ضمانة دولية ما بقى قادرة تشوف لبنان قصته هينة لا تنحل، وثلاثة هي قصة اللي حكينا عنها يعني الشعب أو السياسيين اللي سلموا أمور إدارة الملف اللبناني لقوى غربية وسلموا حالهم للسلطة السورية.
يعني بدنا نقول أنه بس يصير في خضة أو انتقاص للسيادة إلا ما يكون في دور للبناني كشريك أو كمتواطئ أو كخائن حتى تقدر تصير هالسيادة منتقصة.
طبعا يعني
إذا بيعمل دوره
يعني إذا بيقوم بدوره كاملة ما بيقدر نفوت بكل هالفوضى اللي شاهدناها بآخر 40 سنة. يعني حتى الاحتلال السوري لما منن يعني بدنا هيك نفندو على مستوى الخرق السيادة, لما يكون في احتلال مثل الاحتلال السوري يعني السياسة الخارجية اللبنانية بطلت هي سياسة اللبنانيين, ما بتعبر عن اللبنانية, بتعبر عن المحتل
طبعا.
يعني احنا بقينا من تقريبا 85 لل2005 السياسة الخارجية اللبنانية هي عمليا تعبر عنها النظام السوري.
أوكي.
صحيح, هيدا واحد. اثنين, وهي الأخطر إذا بديك, كل الأمور الدولية اللي عم تصير حوالينا, لبنان براته كشعب
نعم
منه إلا أداة للمفاوضة على طاولة التبادلات والتقاسم السلطة والنفوس في المنطقة العربية, وهذا اللي شهدناه مرة بالسينسين, مرة شهدناه باتفاق روسي أمريكي, مرة شهدناه هلأ عم نشهده هلأ بالاتفاق النووي الإيراني الأمريكاني. يعني عمليا نحن مسألة يعني الحياد اللي حكينا عنه بالأول هو ركيز التلتة, لما بطل موجود بتلاحظ أنه خلص ما بقى في أي مقاوم لأنه نقدر نفرض سيادتنا على كامل الأراضي اللبنانية, لأنه نحن منا مسؤولين عن سياستنا الخارجية, وهي عماد أساسي لتكوين هيدا اللبنان وصمود واستمرار هيدا الكيان اللبناني.
طيب دكتور إلي, شو الانعكاسات السلبية للسيادة المسلوبة أو المنتقصة أو 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 يعني شو بيكون في لها انعكاسات, إن كان على الوضع الأمني, إن كان على الوضع السياسي, إن كان على الوضع الاقتصادي, إن كان على الوضع الاجتماعي, شو الانعكاسات السلبية لانتقاص السيادة خصوصا لما تستمر فترات طويلة؟
عظيم. فإذا أنا كنت بدي جاوبك على سؤالك على 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 مستويين.
نعم.
في عندك النتائج المباشرة على المدى القريب, وعندك على المدى البعيد. على المدى القريب أولا يعني تأثير غياب السيادة هو عدم وجود دولة, وبالتالي هذا الشيء بيؤدي لعدم الإحساس بالاستقرار وبالأمان لأي مواطن.
نعم.
ما يضطر إلى أنه يترك البلد ويسافر ويهاجر, أو يصير مواطن غير معني باللي عم يصير.
نعم.
ويصير همه الوحيد أنه يقدر يحافظ على استمرار بيته الداخلي ويمكن تعبية جابته. وللأسف هذه المشهدية انتشرت كتير كتير في لبنان من بنصف الحرب اللبنانية لحديت يمكن الخروج السوري, لما شفنا في كتير من اللبنانيين وزعماء سياسيين يمكن حتى ما كان عنده مشكل انه يعني يقدموا نسائهم الى السلطة الحاكمة, فقط البقاء في الكرسي والحفاظ على بعض المصادر والموارد المالية, وهنا في امثله كتير على هذا الموضوع للاسف. يعني شيء بخجل.
نعم.
هذا على المستوى القريب, هذا عدم الاحساس بالامان لانه ما في سيطره للقانون, ما في تطبيق القانون. اما على المدى البعيد التاثير اعمى واخطر.
نعم.
لانه لما يصير المواطن يحس حاله مش هو المسؤول عن الكيان السياسي اللي هو جزء منه, رح يبطل يحس انه هذا الكيان بيشبهه, وبالتالي رح يبطل فيه حس الانتماء, وهون رح تبلش الهويه الخاصه لهالجماعة اللي كونت هذا الكيان السياسي اللي بيشبهها تبلش تضمحل البطل موجودة, وبالتالي بيؤدي هذا الشيء لتغيير هوية البلد اللي هو عايش فيه. ويمكن نحن اليوم بال2022 عم نشهد محاولة بعد أخطر لتغيير هذه الهوية, لأنه يمكن بخلفية اللي عم بيطرحوا هذا الموضوع حاسين أن المواطن اللبناني صار غير معنى بالسلطة اللي هو موجود فيها, وبالتالي اللبناني ما بقى يشبهه, وبالتالي صارت عملية تغيير هين كتير وما بتأثر أبدا على المسار اليومي للمواطن اللبناني اللي باله بس هو كيف يقدر يأمن لقمة العيش.
عشان هيك كنت عم تحكي قبل شوي عن أهمية المواطن السليمة إنه الواحد يعيشها, وإلا بدنا نوصل لمطرح.
صحيح قلتك. وأنا إذا بدك استطرادا من اللي عم نقوله, ما بنقدر نفهم كلام البطريرك أو البطريركية, أنا بسميه سيد بكركي, لأنه دائما البطرك مما كان يكون اسمه هو دائما عم بيكون سيد بكركي.
مجد لبنان أصلا أعطي له
تماما. وعم تكون مواقفهم ثابتة, وإذا بتقري مسار تاريخي للمواقف البطريركية دائما متشابهة.
تعرف ليش؟ أنا ما بعرف, يمكن بينضحك علي, بس ما في آخر النهار روح القدس بده يشتغل,
ما في يعني شك
شو ما يصير آخر النهار روح القدس بده يلعب دوره من خلال هالبطريركية.
صحيح. وإذا بدك المسار الطبيعي والمنطقي لا استقرار الشعب اللبناني وازدهار الشعب اللبناني والحفاظ على الكيان, مسلماته هينين هؤلاء اللي عدناهم بالأول. برات هذا الإطار الشغلة بتصير يعني مثل هيك, مثل أنه زر مات في العيون, شغلة كتير واضحة. البطريركية عشو عم بتقول؟ عم بتقول أنه بدنا الحياد بالأول, مش هيك؟ هاي السياسة الخارجية,
هذا مطلب أساسي.
لا, بتطلع فيه اللبناني بقول هلأ وقتها نطلب الحياد. ما أنت لما تطلب الحياد أنت عمليا عم ترجع تسترد يعني تسترد السلطة الأساسية، تسترد حقك بأنك تحدد سياستك الخارجية وعلاقاتك مع الدول المنطقة والعالم. هيدا أول شغلة، يعني مثل كأنه عم نرجع ستيب لورا بإعادة ترميم الأمور. تاني شغلة عم تطلبها، عم بيطلبها سيدي بكركي، هو انتخابات نيابية مش هيك سليمة ونزيهة، بتأدي لوصول أشخاص فعلا بيمثلوا الشعب اللبناني اللي هو بده يحافظ على السيادة وبيرفض أي نوع من انتهاك لهذه السيادة، وبالتالي انتخاب سيادية عظيم. وتالت شغلة عم يطالب فيها العودة إلى اتفاق الطائف، اللي هو رغم كل علامات الاستفهام حول هذا الاتفاق ورغم كل الثغرات الموجودة اللي هي كان مفروض ينعمل عليها لو طبقت من أساسها، هي إعادة ترتيب البيت الداخلي على مستوى الشراكة المسيحية الإسلامية. هود المسلمات الثلاثة اللي عم يطالب فيهم السيد بكرك اليوم هن المدخل الوحيد لاسترداد السيادة. ما بينفع فقط انه والله اذا عنا حالة شاذة مثل سلاح حزب الله او سلاح الميليشيا الإيرانية اذا لمينا سلاح يعني مش الحال. مش هيك الموضوع، مش بس فقط بلم سلاح وتوحيده في جيش اللبناني، اوكي هذه خطوة اساسية ولكن ناقصة اذا ما رحنا على سياسة خارجية بتشبه فعلا الشعب اللبناني وبتأدي لانه تعبر فعلا عن هويته التاريخية اللي بيظهرها بسياسة الخارجية وبعلاقاته مع الدول العالم.
طيب دكتور إلي، مفهوم السيادة منه واحد عند الجميع، يعني
في مكون... هذا الموضوع
ايه في مكونات لبنانية ترى أنه لبنان منتقص السيادة اللي كذا وكذا وكذا، وفي مكونات لبنانية ترى أنه لا لبنان هو مجرد شارع ضمن جو عام أو ضمن محور عام. صحيح. عشان هيك مفهوم السيادة خلافي اليوم، هيدا كمان ما بيعرقل
قلتكم سياسة المحاور وسياسة الانتماء إلى تيارات ممانعة إقليمية أو تيارات شو بدك سميها ليبرالية اللي بدك يسميها، هو بحد ذاته هو عم نحكي بمفهوم مختلف تماما، وهون مسألة السيادة بطل إلى أي أهمية، لأنه لما تحطي حالك أنت يعني كمواطنة وككيان سياسي تحطيه رهينة خيارات سياسية إقليمية بطلت عم تحكي عن سيادة، عم تحكي عن يمكن بس وقود أو يمكن أداة لتطبيق مشروع معين. مش هيك هود الكامتين بيتعارضوا مع بعضهم. أنا ما في يكون عندي محور تابع لقاله بشكل عسكري وسياسي واقتصادي حتى واجي أحكي عن السيادة ووجه فقط كأنه السيادة هي من ميلة واحدة مخترقة. يعني هون يمكن عم نحكي نحن عن الخط الممانعة أو ما تسمى ب
تخرج ليش اسمه ممانعة
المقاومة، هيدا تسمية هيك مرتبين اليوم عن موضوع الدول اللي هي بتعارض الهيمنة الأمريكية اللي كانت موجودة بالثمانينات والسبعينات والستينات واللي بيختصروها بالكيان الإسرائيلي الموجود. ممانعة هي ممانعة الهيمنة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي اللي برأيهم هو مدخل لهيمنة الغربية على المنطقة العربية أو على الأمة الإسلامية بمفهومهم الخاص. وبالتالي مفهوم لبنان أو مفهوم الدولة مفهوم السيادة مختلف تماما بالنظرة اللي عم يحكوا فيها هالجماعة عن النظرة القانونية والعلمية والحديثة للكلمة. أنت اليوم بتكون عندك سيادة حسب نظرتهم هني إذا بتكون جزء من هذا المشروع الإقليمي وبتكون أداة لهذا المشروع، وبالتالي بطلنا عم نحكي عن سيادة، صرنا عم نحكي عن شيء آخر، شيء مختلف تماما. السيادة الحقيقية هي لما الهيئة الحاكمة اللي بتنتخب من قبل الشعب، وهون عم نحكي عن الوضع اللبناني، هي اللي بتكون عندها الكلمة الفصل بالسياسة الخارجية وبأي إذا بدك محور إقليمي نحن حب هي تفوت فيه، وشو مصلحة لبنان بهيدا بدخول هذا المحور، مش إذا أشخاص فقط بيعبروا يعني بشكل جزء من المجتمع اللبناني بيعبروا عن هذا الانتماء، وهن حرين على كل حال يعبروا عنه، بس مش مسموح يكونوا عم يجروا البلد خصبا عنه على هذا المحور.
يعني الدستور ينص على سيادة لبنان لما يقول لبنان سيد حر ومستقل.
صحيح.
صح
صحيح.
طب يعني بس ونحن بس نقوم بخرق الدستور، يعني نحن عم نخرق هيدي السيادة، يعني نحن اصلا مش اهل.
شو هو الدستور؟ هو بالنهاية يعني بدل ما نستعمل هالكلمة ونخوف فيها الناس، دستور والناس ما بتعرف عمليا شو هو السوشيال كونتراكت، هو العقد الاجتماعي بين الشعب اللبناني أو المجتمعات اللي بتكون هذا المجتمع الواحد اللبناني.
نعم.
وإدارة السلطة. يعني هو مثل اتفاق عظيم.
نعم.
بيتلخص بمجموعة مبادئ أساسية سميت الدستور لاحقا.
نعم.
أي خرق لهالاتفاق والإجماع اللبناني عمليا هو خرق لسيادة المجتمع كاملا, مش بس الدولة.
طب يعني بس يكونوا عم بيقولوا عقد تأسيسي وخوفوا العالم أنه مجرد طبعاً. تعديل للدستور صار اسمه عقد صحيح. تأسيسي صح؟
أي بند أو أي مبدأ يعدل في الدستور هو عمليا من دون موافقة الشعب اللبناني كاملا. وهذه بتصير بالحالة اللبنانية لما يصير في تصويت بشكل كامل وبشكل موحد من قبل مجلس النواب على تعديل أي مادة بالدستور.
نعم.
هون ساعتها بتصير فينا نقول هذا تعديل دستور براعي العقد الاجتماعي اللبناني. بس لما يكون في خرق لمادة, يعني هي عمليا خرق للاتفاق الجماعي اللبناني, وهون طبعا رح يحس حاله المجتمع اللبناني اللي هو ما بده هذا الخيار, انه هو منتقص السيادة وحريته بالضاق وخياراته السياسية بالضاق, وبالتالي رح يصير في عدم ثقة بالسلطة الموجودة, وبصير في سعي اكيد لاما اليأس والهجرة او اما تغيير الهوية, وبصير في نوع من الانانية اللي بصير طاغية على اللعبة السياسية الداخلية
او حروب.
طبعا هذه يعني وسيلة من الوسائل. طبعا.
طيب دكتور إلي, اختراق السيادة قديش ممكن يصير بالثقافة مثلا؟
يعني هون عم تحكيني بنتائج طويلة الأمد, وصحيح يعني بنتائج خرق السيادة جزء منها بيكون أو قد واحدة من الأداة منها هي تغيير ثقافة. عظيم.
يعني بس كون نحكي عن soft power, انت بتقدر تغير أو تخترق سيادة بالاتكال على قادة رأي من دون ما يكونوا عارفين حالهم أصلا أنه عم يخترقوا السيادة.
هيدي واحد. وقادة رأي غير يعني ما عندهم خبرة الكافية تيعرفوا يميزوا القصص اللي ممكن هيدي تغير مفاهيم أو تغير مبادئ أو تضر بالعقد الاجتماعي اللبناني المعين. وهون مش عم نخوف حدا من التغيير, التغيير هو دايما شغلة إيجابية, ولكن خرق يعني خرق السيادة طبعا بيصير عبر تعتيم وتغيير المفاهيم وعدم وعدم الوضوح في الرسائل السياسية أو في الخطوات السياسية. يعني مثلا بعطيك هيك اكزامبل ممكن يكون واضح اللي عم نجرب نقوله.
نعم.
في بعض المفاهيم كل اللبنانيين اذا سمعوها بيقولوا والله هيدي نحن متفقين عليها. اوكي. مثل مثلا الدولة العادلة والقوية, اذا بتسمع هذا المفهوم بصير لحي الله مواطن
تمام.
لك طبعا هيدا نحن كلنا متفقين عليه, ولكن وين المشكلة؟ المشكلة مفهوم كل واحد للعدل والقوة. يعني انا بالنسبة لي انا كالإلياس, العدل هو لما يكون في نظام العدالة في لبنان اللي هو متمثل في نظام في الجسم القضائي وفي المحاكم وفي المحامين وفي القوى اللي مسميها الضبط العدلية, هي تقوم بدورة وما يكون حدا عنده أي تأثير عليها وما يخليها أنه يعني يعرق لها عملها. بينما بعض الفرقاء الآخرين لما يكون عنده المفهوم هيدا نابع من قراءة ديولوجية دينية, بتبطل عدالة عدالة الأرض بصير عدالة السماء,
لما يصير فقد القوة بيحكي دوره,
بصير هون في نوع من سعي لتثبيت مشروعية خيار ديني مرتبط بمشروع عالمي لتخليص العالم ونهائية ونهاية الكون. هون صار مفهوم آخر. عدم تفسير هالرؤية للمفهومين وشو نقصد من المفهومين, هون منوع بمشكلة كتير كبيرة, وهيدا اللي عم بيصير اليوم في كتير للأسف قادة رأي في لبنان عم بيستعملوا مفاهيم ما عم يعرفوا خلفياتها, فقط لأنه قريوها ببعض المانيوال احنا مسمين أو بعض الكتب المرجعيات واللي بتعلموا بس على الخطة فن الخطاب السياسي, بلا ما يعرفوا شو معناتها وبلا ما يعرفوا فعلا إذا ما قدروا فسروها بالإطار الصح وبالخلفية الصح منصير بمحل تاني تماما.
هي ما وقفت بس على قادة الرأي, في عندك سياسيين بيرفعوا شعارات متناقضة بنفس الخطاب وما بيعرفوا حالهم أنه عم يحكوا الشيء وعكسه ومنخبز بالأفراح.
لا للأسف. إيه. وبتعرف المشكل وين؟ المشكل أنه نرجع مثل بلشنا بأول حلقة, أن المواطن هو الحلقة الأساسية في فرض مفهوم السيادة. لما يكون المواطن منه واعي لدوره ولواجباته, بتصير عملية استيعاب هالرسائل السياسية هيدا وعدم فهمها بتحمل مسؤوليتها هو, وبيكون هو السبب الأساسي لخرق السيادة, لأنه عم بيعطي صوته وعم بيمارس حقه في المشاركة بالسلطة بس عم بيعطيها لأشخاص ما عم بيكونوا هن بدهم مصلحة البلد ومصلحته بشكل خاص لهذا المواطن.
طب دكتور إلي, مرات بيصير في خروقات مقنعة على السيادة, يعني ما واحد بيكون مفكر انه هيدا امر طبيعي بظل العولمة وانفتاح البلدين على بعضها وسقوط الحدود بكتير من المطارح. هيدي فينا نسميها خرق للسيادة بشكل مقنع ولا لا؟ هيدا شيء كتير طبيعي بإطار الانفتاح.
الشرط الوحيد اللي واللي هو مثل الشعرة أو الحد الفاصل الرفيع بين هاد الشغلتين هو مدى قدرة الهيئة الحاكمة على مدى قدرة الهيئة الحاكمة أو المنتخبة على فرض سلطتها على كامل الأراضي المدنية أو ممارسة السلطة وفرض القانون. إذا كانت اليوم مثلا اليوم العالم كله متوجه إلى الانفتاح هذا الكبير والحدود بطلت حدود فقط جغرافية، صارت حدود يعني حدود مسمينا احنا حدود المواصلات أو حدود المعلومات مفتوحة. عظيم. وهون هيك معلشين معطي مثل شوي، في بعض الأنظمة لازالت لحد هاللحظة عم تجرب أنه حتى موضوع الحدود التبادل المعلومات تسيطر عليه، مثل مثلا كوريا الشمالية اللي لحد هاللحظة ما بتسمح يكون في أي وصول لخدمة الإنترنت، وحتى الإذاعات التلفزيونية اللي هي مفروض تكون عم بتقود قادة الرأي، عم تعطيهم مجال يعبروا عن رأيهم وعم تعطي بتكون جزء من اللعبة الديمقراطية، منها مسموحة. ولكن هيدي طبعا أكيد للزوال، لأنه بظن التطور العالمي والتطور المفهوم العام لتبادل المعلومات صار متقدم جدا وسريع جدا. فإذا عم تسألني سؤال، صحيح إذا كان في عندي سلطة ضعيفة حيلا تأثير ثقافي جاي من الخارج ممكن يكون عنده دعايات سلبية لأنه هاي السلطة ما أنا قادرة تضبطه. هون مش معنى توتاليتاري ديكو، مش إنه هي لازم تكون حاكمة بيد من حديد، ولكن مدى سيطرتها وفرض القانون وعدم سماح للتفلت من العقاب وعدم السماح لنشوء مناطق أمنية وبؤر أمنية ما قدرت تدخل عليها وحدودها مشرعة مفتوحة، حدود البرية مشرعة مفتوحة، هذا الشيء رح يخلي هل التبادل الثقافي هذا اللي عم بيصير والتأثيرات الخارجية اللي عم بتصير على الأفكار وعلى الهوية الخاصة لهالمجتمع هيدا تاخد غير منحة، تاخد منحة خطير بدل ما تاخد منحة ترميمي، بتاخد منحة تدميري. لأنه بصير في دايما تمني أنه ليش نحن ما بنكون مثل غير دول، ليش نحن ما نقدر نحافظ ناخد حقوقنا مثل غير شعوب بالمنطقة أو بالعالم، وبالتالي بتأدي لها نتائج سلبية، يا أما هجرة يا أما فعلا تغيير هوية لمجتمع كامل.
طيب في شغلة مهمة، مرات منشعر أنه لبنان يوقع على بعض الاتفاقيات الدولية، بهيدي الاتفاقيات بيكون في مسموح لدول خارجية مثلا أنه تحصل على معلومات تمس بالأمن القومي، وهيدي لما المعلومات تمس بالأمن القومي ونحن هيدي جهات خارجية ونحن بنعرف أنه الجهات الخارجية الغربية منا على عداء مع عدونا، قديش نحن سيادتنا أو معلوماتنا قد تكون في خطر بس بسبب اتفاقيات دولية مثلا.
قلتكو إذا بتشوف دستورنا اللبناني، من هو المخول لإمضاء الاتفاقية الدولية؟ رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية شو عنده وظيفة أساسية؟
يحمي الدستور،
حماية الدستور. يعني عمليا ما في أي اتفاق دولي أو اتفاقية دولية نحن نمضي عليها إذا بتعارض هالعقد الاجتماعي اللي نحن عنا إياه بلبنان، وبالتالي مش ممكن إذا في اتفاقية دولية ممضية بشكل رسمي وقانوني مع الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية تكون تتعارض مع مفهوم السيادة.
بس مرات بتصير، يعني إذا بنحكي عن اتفاقيات اللي بتنص على مكافحة الفساد واللي فيها ببنودها أنه جهات خارجية بتمول الاستراتيجيات الوطنية اللي بدها تنحط لمكافحة الفساد، طب ما الجهات اللي بدها تمول بصير يحق لها تطلع على جهات الفاسدة، على أسماء، على أمور.
صحيح.
مين بيضمن أنه هيدي المعلومات ما بتروح إلى مطارح غير آمنة؟
مثل شو؟
ما بعرف.
أنا برأيي الأمور الماورائية في عملية دخول المعلومات والاستفادة المعلومات هي منا بهذا الإطار، مش بإطار اتفاقية دولية، يعني لأنه عمليا أنت مجرد
هيدي الأقل خطرا،
هيدي يعني مثل واحد وقت يمضي اتفاق بيعرف انه هي تحصيل حاصل رح تصير، وهذا بيكون ضمن حساباته العملية، واصلا هو مش ممكن يوصل لهون لو ما هو اوريدي واقع بالمصيبة واللي هي استشراس الفساد، ما بعمل اي حل لضبط هذا الموضوع. المعلومة يعني قصة انه الدخول المعلومات الخاصة والاستفادة منها واللي هي ممكن تضر بالامن القومي، هذه عندها غير اطر مختلفة تماما عن اللي عم نحكي فيها هلا. مش هيك؟ مش ممكن مبدئيا أي اتفاق ماضي على الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية، اتفاق ذو طابع دولي، يكون بضر بالسيادة اللبنانية، لأنه بالنهاية هالسلطة الحاكمة اللي بشخصها أو بشخص رئيس الجمهورية هي اللي عم تقبل بهذا الشيء. وطبعا رئيس الجمهورية مش هو وحده المخول يعطي الجواب من أول، يعني على مستوى الشخصي هيدي في عندها إطار القانوني، في عندها مسار القانوني، في عندها شراكة مجلس النواب.
إذا نحن ما قررنا نسلم معلومات ما
مش ممكن يصير هيدا الشيء، وهون ساعتها بصير في خرق بالسيادة. إذا عم بيصير شيء نحن مش عارفين شو هو، مش ماضيين عليه.
طب التنازلات اللي عم نقدمها بموضوع الحدود البحرية من 29 ل 23 هيدا تنازل عن السيادة؟ لأنه حكينا عن الخرق، بلكي هيدا تنازل مثلا؟
هيدا تخبط بالرؤية، هذا مش قصة تنازل. احنا ما عنا رؤية واضحة شو
يعني
بدنا.
كلام العميد ياسين جمعة الماضي كان يدمي القلوب يعني.
أنا صراحة ما سمعته، ولكن حسب الملف اللي أنا عم
أنه كان عندنا قدرة أنه نفوض على خط 29 ورجعنا على 23، يعني كان عندنا كنا قدرة نعدل المرسوم 6433 ورجعنا رحنا. يعني في علامات كتير استفهام طرحت، هيدا تنازل عن السيادة؟
هيدا إذا بدك لا شك يعني بي هيك من أول نظرة أكيد تنازل عن السيادة. أنا ما عندي معلومات عن الملف كتير، ولكن اللي بعرفه أنه مجرد ما نحن ما تأخرنا تنفاوض على حدودنا البحرية والبرية اللي تركينا من سنة 43 مشرعة، هيدا بحد ذاتها نتيجة حتكون ما نعرف شو هي وعلى أي باب مفتوحة. هلأ اللي عم يصير أنا برأيي يعني أنه في إمكانية أنه نستخرج غاز من البحر يغطي لنا العجز اللي احنا عايشين فيه، والمسؤولين بالدولة اللبنانية عارفين أنه الحل الوحيد اللي يستخرجوا غاز ويجوا شركات دولية هو الاتفاق مع الإسرائيلية على هذه الحدود. هلأ ما عنا إمكانية نحط شروط، لأنه احنا دولة فقيرة ومفلسة، وبالتالي شو ما عطونا كتر خير الله. هلأ طبعا في لبنانيين سياديين مثل جيش لبنان عم يهتم بهذا الملف، مثل
سيسوه للأسف. الجيش اللبناني كان قادر يستحصل على شروط أفضل بكتير من اللي حيادوه عنا
صحيح، لأنه بدهم بالنهاية هني شوف كيف بدهم يطلعوا المصريات ويقدروا يغطوا العجز اللي عايشين فيه ويكملوا باستمرار بالحكم ويجربوا يخلصوا بعض الناس من عقوبات أمريكية عليهم. يعني الموضوع غير محل تماما. مش هيك بنرجع للنقطة الأساسية، الأشخاص اللي عم يديروا هذا الملف بالسلطة اليوم هن غير سياديين، لأنه الناس اللي انتخبوهم ما كان معيار السيادة هو المعيار لانتخابهم.
ما هو أصلا
المشكلة مفتوحة على كل الاحتمالات.
ما هو أصلا لو ما بيكون عندك ملفات ورقبتك تحت مقصلة المجتمع الدولي، ما حدا بيقدر يفرض عليك شيء بموضوع المفاوضات، لأنه أنت بتكون بموقع الأقوى. بس لما تكون أنت الحلقة الأضعف لأنك فاسد، شيء طبيعي بده يصير فيه تنازلات للأسف.
صحيح. يعني أنا بتمنى انه موضوع ترسيم الحدود البحريه مع اسرائيل ما ينبت مع هذه السلطه الموجوده، والملف ينطر شوي بعد تخصص انتخابات نغير كلها التأم السياسي هيدا، وساعتها بظن بيصير في شغل جدي اذا المواطن انتخب سياديا صح
ان شاء الله. اللهم اذا انتخبوا. طب اذا بدي اعمل ريزومي اختصر حتى نختم الحلقه.
عظيم. فإذا
أنا صاير عم حب الخلاصات
مثل ما حكيناها بالأول، المواطن هو اللي بيقرر مدى يعني مدى سيادة الدولة ومدى احترام سيادة الدولة على كامل أراضيها. المشكلة الحقيقي اللي عم بيصير إنه السلطة أو المنظومة اللي عم بنحكى عنها اللي هي استلمت هالبلد من سنة 90،
نعم،
استلمت لأنه هي جزء من مشروع إقليمي عنده مطامع خاصة في لبنان، وعم نحكي هون عن النظام السوري، وبالتالي أي عمل قامت فيه وأي قرار أخدته، مثلا موضوع معاهدة الأخوة أو بسموه الاتفاق السوري اللبناني أو اتفاقية السوري اللبنانية، هيدا بحد ذاته هو خرق للسيادة، لأنه كل الشروط المحطوطة لبنان هو بيصير متابع للدولة السورية اقتصاديا وتجاريا وحتى على مستوى التبادل يعني الحدود
حتى المجلس اللبناني السوري كمان،
هودي كلهم مظاهر لغياب السيادة، لأنه عمليا السياسة الخارجية تبعنا مش نحن مسؤولين عنها، واثنين الجيش الموجود على الأرض اللبنانية منه جيش لبناني وحده. وبالتالي تنكمل الخلاصة، ما فينا نحكي عن سيادة وما فينا ننق على كل الخروقات اللي عم تصير لما يكون اللي عم بدير هيدي السلطة هو بحد ذاته غير سيادة ومنتقص السيادة وما انه شايف السيادة هي هلأ مسألة أساسية. وبالتالي تنقدر نخلص من كل هالمشكلة بدنا نرجع لموضوع اللي هو انه المواطن اللبناني يقوم بدوره صح ويعرف يختار ممثلين عنه بالمجلس النيابي يكونوا سياديين، والباقي كله بيصير راكب لحاله مثل الدومينو.
يا جماعة يعني القصة كلها بتبلش عندكم وبتخلص عندكم، يا بتختاروا ناس بتشبهكم يا بتختاروا ناس ما بتشبهكم وبتخرب البلد وعلى الدنيا السلام أو على لبنان السلام. فما حدا يستقيل من دوره، ما حدا يقول ما وقفت علي، ما حدا يقول إنه ما رح نقدر نغير شيء. بلا بتقدروا تغيروا شيء إذا بلشتوا من شيء مطرح، وبيبلش الخيار الصح بالمطرح الصح، وبعدين بناخد ما يدهش العالم.
صحيح.
بدي أشكرك كتير دكتور إلياس.
مرسي لك.
أكيد بدنا نعتذر من الأشخاص اللي ما قدرنا شاركناهم هالأسبوع لأنه حلقتنا سجلناها مش طالعين نحنا لايف. بشكرك زميلي توني سفير. أكيد أنا برجع بلتقيكم بكرة ببرنامج كل الفرق مع إيل ديكو. إلى اللقاء.